مركز تفسير للدراسات القرآنية.
هذا البرنامج يأتيكم برعاية مركز تفسير للدراسات القرآنية.
رمضان الخير يهدي لمدى أدى المشاعر، فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر، وبقرآني روحي رحلت رحلة تذاكر، أهنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم اليومي التفسير المباشر. اليوم وصلنا إلى اليوم 28 من شهر رمضان من عام 1432 للهجرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بخير. وسوف يكون حديثنا بإذن الله تعالى في هذا اللقاء عن سورة المجادلة. باسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون أرحب بضيفي العزيز فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن يحيى صواب، أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة صنعاء. حياكم الله دكتور صالح.
حياكم الله
وأهلا وسهلا بك.
الله يبارك فيك.
أولا قبل أن ندخل في اسم السورة دكتور، هل هي المجادلة بفتح الدال أم المجادلة بكسر الدال؟ بعض الناس يقول سورة المجادلة أو سورة المجادلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. عندما يتحدث العلماء عن اسم هذه السورة فإنهم يذكرون الصيغتين اللتين ذكرتهما،
أيوة،
المجادلة أو المجادلة، وإن كان معظم الكتب لم تضبطها بالشكل فلا تعلم إن كانت المجادلة أو المجادلة المجادلة، لكن نحن نقول بأن الاثنين كلاهما جائز كما ذكر أهل العلم.
وإهمالها عند الخطاطين يدل على قراءتها بالوجهين.
نعم، المجادلة هي نسبة للمرأة اسم فاعل من جادلت فهي تجادل وهي مجادلة.
جميل.
وهو اسم تلك المرأة التي جاءت تشكو إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، فهي المجادلة.
اسم فاعل.
اسم فاعل. والحوار والجدال الكائن بينها وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مجادلة، فكانت تجادله وتحدثه وتحاوره كما قال الله عز وجل والله، أو قبل ذلك التي
تجادلك
في زوجها.
نعم، جميل جدا. اسم السورة دكتور صالح سورة المجادلة أو المجادلة، هل لها أسماء أخرى غير هذا الاسم؟
طبعا هذا هو الاسم المشهور، هذا هو الاسم المشهور، ولكن سماها بعض العلماء بسورة قد سمع. وهذا لكونها افتتحت بهذا الاسم، وهذا كثير في معظم السور.
أيوة.
أنها تسمى بشيء بارز فيها أو بمفتتحها، كما يقال مثلا ألف لام ميم تنزيل في ألف لام ميم السجدة. نعم. مثلا على سبيل المثال، أو أتى أمر الله في سورة النحل.
أيوة.
وهناك أيضا بعض الأسماء ذكرها بعض العلماء ووجدت عند بعض العلماء سماها سورة الظهار.
أيوة.
لأنها تعرضت من الظهار، لكن الأشهر هو سورة المجادلة، وهذا هو المشهور
عند العلماء. جميل. نعم. جدا. نزول سورة المجادلة دكتور صالح، هل كان في أي وقت من أوقات مكة المدينة؟
هذه السورة هي من السور المدنية
بدون خلاف.
نعم، بدون أي خلاف، وإن كان في بعض آيات خلاف، بعض العلماء يرى أن العشر الآيات الأولى كانت في المدينة، لكن الذي يظهر أنها كلها في المدينة.
جميل.
ذلك أنها تحدثت في بدايتها عن هذه القصة وهي حاصلة في المدينة، تحدثت بعد ذلك عن المنافقين.
أيوة.
والحديث عن النفاق لم يكن إلا في المدينة، فالسورة كما عليه جمهور العلماء أنها
مدنية،
كلها مدنية.
جميل. هل ظهر لك دكتور أي وقت من أو أي في أي سنة بالضبط من السنوات المدنية؟
لم يظهر حقيقة، لا أتذكر بأي سنة بالضبط، ولكن هي من السور المدنية التي جاءت بعد تشريعات الأحكام.
جميل. طبعا هي نزلت في بيت عائشة رضي الله عنها.
نعم، يعني صدرها.
نعم.
هذه السورة ربما نذكرها عند سبب نزول.
جميل جدا. طيب دعنا دكتور نتحدث عن موضوع سورة المجادلة، موضوعها الرئيس، وثم نتوقف بعد ذلك مع أبرز موضوعاتها الفرعية.
الحقيقة أن يعني حاولت أن أبحث في موضوع هذه السورة فوجدت أن يعني أبرز موضوع يمكن أن يكون جامعا لعلوم هذه السورة هو الحديث عن علم الله عز وجل وصلاته.
عن علم الله.
عن علم الله. ابتداء من قول الله عز وجل
قد سمع الله
قول التي تجادلك في زوجها. ثم جاء في ثنايا الحكم الشرعي كالظهار والله ما تعملون خبير والله على كل شيء شهيد. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة له ورابع إلى والله بكل شيء عليم. ألم ترى فيوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه
الله.
يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له في آخر السورة كما يحلفون لكم. فكلها تتحدث عن هذا وكأنها سورة لبيان علم الله ولفت النظر إلى مراقبة الله سبحانه وتعالى. ولهذا يعني يمكن أيضا أن نجد رابطا قويا بين هذه السورة وبين سورة الحديد التي قبلها. إنما تحدثت سورة الحديد أيضا في بدايتها عن علم الله عز وجل.
طيب فيه لفتة دكتور في سورة المجادلة لفتت نظري وهي أن كل آية من آيات السورة فيها لفظ الجلالة. يعني قد سمع الله في أول إن الله سميع بصير ثم يقول الله سبحانه وتعالى إن الله لعفو غفور
كله. نعم هذه نعم هذه من يعني هذه هي السورة الوحيدة
أيوة
التي تكرر.
وهذا السؤال يكثر في المسابقات.
وهذا السؤال يكثر كما قلت في المسابقات. ما السورة التي اشتملت جميع آياتها على لفظ الجلالة؟
والجواب أنها سورة المجادلة.
نعم. والذي يظهر الله أعلم أن هذا مرتبط أيضا بموضوعها الذي ذكرناه.
أيوة.
فهي تصل الإنسان وتبقيه متصلا بالله عز وجل مراقبا لله عز وجل عالما أن الله عز وجل موجود وأنه مطلع على كل شيء. فهؤلاء البشرية وهؤلاء الناس لا ينفصلون في حال من الأحوال عن علم الله عز وجل أينما كانوا وفي أي حال كانوا.
جميل جدا.
نعم.
طيب إذن هذا هو يعني موضوع السورة. موضوعها الإشارة إلى علم الله سبحانه وتعالى وسعته.
نعم هذا في مظهرني. نعم. كموضوع جامع. وإلا فقد تحدثت عن أشياء كثيرة.
هذا الموضوع كان في ذهني وكنت. نعم. أريد أن أنتظر ماذا ستقول.
نعم.
فعلا هو هذا الموضوع ظاهر في هذه السورة وأيضا لعله يأتي أثناء الحوار الحديث حوله. الآن موضوع مجادلة النبي صلى الله عليه وسلم لخوله. لعلك تذكر لنا سبب القصة لأن بعض الناس ربما لا يعرفها.
هذه القصة كما هو المشهور عند المفسرين أنها نزلت في خولة بنت ثعلبة وفي بعض الروايات خولة بنت خويلد وبعض العلماء
صحابية طبعا
يجمعون. نعم يجمعون بين القولين بأنها خولة بنت ثعلبة بنت خويلد. فمنهم من نسبها إلى أبيها ومنهم من نسبها إلى جدها وهناك أقوال أخرى أيضا في اسمها. لكن لا يهمنا اسم المرأة بقدر ما يهمنا الحاصل من القصة. خولة بنت ثعلبة أو خولة بنت خويلد جاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشكو زوجها أوس بن الصامت. كان قد ظهر منها ثم خرج إلى قومه وبقي فيهم ساعة ثم عاد إليها وكان كما تقول كان به لمم. هو طرف من الجنون يعني ربما يحمق بسرعة يعني يغضب بسرعة. فلما عاد قالت له والله حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأرادها على نفسها فامتنعت وفي بعض الروايات أنه وثب عليها. قالت فاستطعت فدفعته كما يدفع الرجل الكبير السن لأنه كان كبيرا. ثم خرجت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجاءت إليه وقالت أخبرته بالقصة. وكان الظهار محرما في الجاهلية. ما كان معلوما في الجاهلية وبداية الإسلام أن الرجل إذا قال لامرأته أنت علي كظهر أمي فإنها تحرم عليه ولا يجوز له الرجوع إليها بحال من الأحوال. أيوة. إما أن تبقى معلقة وحراما على زوجها أو يطلقها ومن ثم فإنها تزوج برجل آخر. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما أراك إلا قد حرمت عليه. أخذت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وتحاور وتقول يا رسول الله والله ما ذكر طلاقا. قال ما أراك إلا قد حرمت عليه. وهي تحاوره وتجادله وتشتكي أيضا.
كان أطفال.
نعم
أطفال.
كان من ضمن شكواها أنها قالت يا رسول الله إن لي صبية صغارا إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا. بمعنى أن هؤلاء الأطفال لا يستغنون
عني
عن أبيهم ولا عن أمهم، فإن بقيوا عند أمهم جاعوا، وإن ذهبوا إلى أبيهم ضاعوا من الرعاية التي ترعاهم الأم. وتقول أيضا: يا رسول الله، أبلى شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. فنزلت الآيات مع ما في هذه الكفارة من غلظ، إلا أنها رحمة بالأمة، لأن الأسوأ هو أن تبقى هذه المرأة محرمة على زوجها إلى الأبد. ولذلك بعض العلماء يربط بين هذه السورة وبين سورة الحديد بأن سورة الحديد أشارت في نهايتها إلى والله ذو الفضل العظيم، فكأن هذا الحكم هو من فضل الله عز وجل على هذه الأمة. والحقيقة كل الأحكام التشريعة هي فضل على الأمة، حتى الأحكام التي فيها شدة وفيها تعب وفيها ابتلاء هي من فضل الله عليك. الله، عندما تصوم هذا فضل من الله عليك، عندما يأمرك بالصيام لأن هذا الصيام يرفعك درجات، وعندما يأمرك بالصلاة، وعندما يأمرك بالجهاد، وإن تعبت فهذا كله رحمة من الله عز وجل الله بعباده، لأنه لولا هذه التكاليف لما يعني وفقنا بهذه الدرجات. فيرى بعض العلماء أن هذا يعني علاقة بينها وبين سورة فضل الله عز وجل، فلما جاء في آخر سورة الحديد والله ذو الفضل العظيم جاءت هذه
قد سمع الله
ليبين فضل الله عز وجل ولطفه بعباده.
جميل جدا.
هذه القصة إذن حقيقة
هذه القصة هي سبب نزول
هذه هي سبب النزول وهو ما جرى من هذا الظهار. من الأشياء الجميلة في هذا ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي تعجب وتقول: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، وفي بعض الروايات تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، إني لفي جانب البيت وخول في جانبه تشكو إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أسمع بعض حديثها ويخفى علي بعضه. لا إله إلا الله، عائشة في جانب البيت
والبيت صغير،
والبيت صغير، ولكن لأن الحديث كان مسارة يخفى، ومع ذلك ينزل الوحي من فوق سبع سماوات.
قد سمع الله
قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما.
الله أكبر.
ثم انظر إلى تذييل الآية: إن الله
سميع بصير.
فهو سبحانه وتعالى يسمعكم وهو يبصر سبحانه وتعالى. وهذه الحقيقة من الآيات المهمة في أولا مراقبة الإنسان لربه، وثانيا وهو الذي يغفل عنه ناس كثيرون، لطف الله عز وجل واطلاعه على حاجة عبده.
الله أكبر.
الله عز وجل مطلع على حاجتك، إلجأ إلى الله وتوكل على الله، واعلم أن الله عز وجل هو عليم بحالك، وهو سبحانه وتعالى لطيف بك وسيسمع شكواك إن اشتكيت إلى الله عز وجل.
ولاحظ دكتور صالح يعني لفتة مهمة جدا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم بأمته ما استطاع أن يفتيها إلا بالتحريم.
نعم.
حسب علمه عليه الصلاة والسلام، وما كان في استطاعته أن يعني أن ييسر عليها أكثر من ذلك، لكن نعم. الله سبحانه وتعالى لطفا بها وتوسيعا عليها وعلى الأمة
نعم. نزلت هذه
وأتصور أنها نزلت وهو في نفس المجلس.
نعم. ثم انظر إلى مسألة يعني ونحن الحقيقة بحاجتها في هذه الحادثة، جلوس النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه المرأة الكبيرة في السن واستماعه إلى شكواها وحواره، لم ينهرها ولم ينفرها ولم يطردها ويقول خلاص أنت يعني، مع الأسف أن بعض العلماء اليوم يكون شديدا ويكون قاسيا ويكون متعنتا ويرمي بالفتوى كأنه يصفع بها المستفتي. الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أراك إلا قد حرمت عليه، وكأنه حتى أنه في البداية نصحها وقال: ارفقي بزوجك فإنه كبير السن، يعني ارفقي به. فأخبرته بالقصة وبقيت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يستمع إلى هذه الشكوى، وهذه الشكوى لم تكن
وزوجها أوس رضي الله عنه من الصحابة نعم الكبار، وهو من رواة الحديث معروف.
نعم، لكن هذه الشكوى لم تكن من جمعية، ولم تكن عبر مجالس نيابية أو شعبية، ولم تكن شكوى شعبية، شكوى امرأة في المجتمع المسلم. لكن القرآن لا يهمل، وإن كانت حادثة في بيت صغير مع رجل كبير في السن مع امرأة طاعنة في السن، إلا أن القرآن لا يهمل مثل هذه القضايا. وهذه الحقيقة من الأشياء التي ينبغي أن نقف عندها في في نظرتنا إلى كتاب الله عز وجل.
ورضي الله عن خولها فقد كانت سببا في مثل هذا التشريع.
نعم.
الذي يعني كان فيه تخفيف على الأمة. نعود دكتور إلى قضية يعني أول السورة في قضية الظهار، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. قضية الظهار لو توضحها مع شرح الآيات التي وردت في كفارة. نعم. الظهار.
الظهار طبعا هو أصله،
وهل هو ما زال موجود اليوم أو له ألفاظ أخرى غير الألفاظ التي
تذكر؟ نعم، يمكن أن يكون موجودا في أي لحظة لأنه لفظ. أي. الظهار أصله يعني في عند العرب أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، ويعني
يعني في التحريم،
في التحريم يعني. نعم، ويريد بذلك تحريمها. ثم اختلف الفقهاء بعد ذلك فيما إذا شبهها بأحد بإحدى محارمه، فيما إذا قال أنت علي كوجه أمي كيد أمي كجزء من أجزائها. ولعل يعني معظم يعني أو أبرز الأقوال في ذلك أن يقال بأن الظهار تشبيه الرجل امرأته أو جزء شائع منها بإحدى محارمه. ونحن هنا عندما نتحدث عن هذا التشبيه فهو التشبيه الذي يعني أن الاستمتاع بهذه المرأة هو في مقام الاستمتاع بهذا المحرم.
نعم.
لكن لو أنه أراد أن يشبه زوجته في المعزة بأخته.
أيوة. نعم.
أو في أنه يقدم ويعطيها فلا، ليس هذا هو من الظهار.
جميل.
وإنما المراد بذلك أن يشبهها، أي أن استمتاعي بهذه المرأة هو حرام علي كاستمتاعي بإحدى هذه المحارم. ويعني هناك مسائل كثيرة في هذا.
وهذه يعني يؤكدها القاعدة المعروفة الفقهية عندنا في الفقه أن العبرة بالمعاني.
نعم.
وليست العبرة بالألفاظ.
نعم.
في مثل هذه العقود فالرجل عندما يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي يقصد تحريما.
نعم.
وفي العادة أنه لا يقول هذا إلا في حالة غضب وفي حالة المفارقة.
نعم.
وغضب في المفارقة.
والذي ينبغي الإشارة إليه أن الظهار يعني حقيقة لا ينبغي إيقاعه بل لا يجوز. يعني لماذا؟ لأن الله عز وجل قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم، أولا قال ما هن أمهاتهم.
نعم.
هؤلاء النسوة لا يمكن أن يكون بحال من أحوال أما، وإن قلت بأنها كأمك أو جعلتها أما لك.
هذه واحدة.
إن أمهاتهم من الله ولدنهم، ثم قال وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فكون هذا الأمر وهو الظهار وصف أو وصفه الله عز وجل بأنه منكر وزور يدل على
تحريمة.
أن من ارتكبه أو فعله فهو آثم وأنه لا يجوز. ولهذا نقول ينبغي أن يفقه الرجل، وينبغي أيضا أن تفقه المرأة إن حصل من زوجها شيء من هذا أنه لا يجوز أصلا. لا ينبغي للرجل أن يقول مثل هذا الكلام. وإن أراد أن يحرم امرأته أو اختلف معها فهناك أساليب كثيرة، ولكن لا يصل إلى هذا لأنه محرم. هذا بالنسبة للظهار.
ولعلنا نتحدث عن كفارته يا دكتور باختصار، لكن بعد أن نأخذ سؤال هذا الحلقة نأخذ السؤال أيها الإخوة ثم نعود لإكمال حديثنا.
مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر. رمضان.
علم الله المؤمنين آداب المناجاة فيما بينهم في آيات من الجزء 28. فما تلك الآيات؟ أرسل الإجابة الصحيحة برسالة نصية على الرقم 00966533200575 لتحصل على جهاز سامسونج جالاكسي تاب طوال أيام شهر رمضان المبارك. يتم فرز الإجابات الصحيحة يوميا واختيار الفائز بالقرعة.
مع تفسير مباشر.
حياكم الله يا أيها المشاهدون مرة أخرى، ولا زال حديثنا متصلا مع ضيفنا الأستاذ الدكتور صالح صواب حول سورة المجادلة. كنا دكتور صالح تحدثنا عن الظهار ووصفت الظهار وأنه أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي.
نعم.
إشارة إلى تحريمها. كفارته يا دكتور؟
كفارته كما ذكرها الله سبحانه وتعالى، إذا وقع هذا الظهار من الرجل فإن الكفارة أولا أن يعتق رقبة إن كانت موجودة وكان قادرا. يعني
الترتيب أول شيء فتحرير رقبة،
فتحرير رقبة من قبل أن يتمسها، قبل أن يمسها. فإن مسها قبل الكفارة فهو آثم.
أيوة.
يتحمل الإثم، لا يجوز له ذلك. لا. فهذا هو الشيء الأول.
الأول تحرير رقبة من قبل أن يتمس.
وكثير من العلماء اليوم نحن نريد نتحدث عن الواقع يعني ربما يتجاوز الرقبة لأنها لم تعد موجودة في الحقيقة يعني في صعوبة ربما كان هناك بعض الرق في بعض البلاد لكن من الصعوبة أن تصل إليها وأن تعتق وأن تشتري صحيح. ومن ثم فينتقل إن تعثر بعدم وجود الرق أو كونه غير قادر على الشراء فينتقل إلى المرحلة الثانية
فمن لم يجد
نعم فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين قبل أن يتماسا وهذا الصيام يجب أن يكون شهرين كاملين وأيضا ألا يكون هناك انقطاع لو أفطر يوما واحدا بلا عذر
يعيد من جديد
فإنه يستأنف من جديد ويبدأ من جديد ولا يحتسب له ما مضى بل حتى عند بعض العلماء يعني كما هو الحال عند أبي حنيفة لو أفطر بعذر يعني بعض العلماء يرى أنه حتى وإن أفطر بعذر فإنه يعيد من جديد ولكن الصحيح إن شاء الله تعالى أن العذر يعني أنه أحيانا قد
مرض أو نحوه
مرض أو نحوه بل حتى المرأة في غير كفارة الظهار كفارة القتل خطأ
نعم
يعني إذا لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين والمرأة معلوم أنها لا يمكن أن لا تستطيع أن تصوم المرأة الطبيعية لا تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين
صح
فيعني إن شاء الله تعالى إن أفطر بعذر فلا بأس ثم إن لم يستطع الصيام وكان ممن لا يستطيع الصيام فقد يعني
إطعام 60
مسكين جعل الله عز وجل له إطعام 60 مسكينا وينبغي كما أن نشير إلى أن هذه الكفارة هي على التركيب وليست على التخيير أي أنها الأصل عفو رقبة إن وجدت إن لم توجد فإن الأصل هو الصيام إلا لمن كان عاجزا عن الصيام فإن كان ممن لا يستطيع الصيام فبعد ذلك يأتي الإطعام وهو إطعام 60 مسكينا
جميل جدا لعل فيه إشكالية في الصوت لعلنا فاصل أيها الإخوة المشاهدون ثم نعود إليكم فانتظرونا
مع تفسير مباشر مع تفسير مباشر
مركز تفسير للدراسات القرآنية
ينطلق مركز تفسير للدراسات القرآنية من رؤية تستشرف المستقبل
إن مركز تفسير للدراسات القرآنية وهو ينطلق من هذه البلاد المباركة لا شك أنه يكتسب من هذا الموقع ومن هذه المكانة حقيقة ما يسعى أيضا أن يكون تخطيطه متمشيا مع هذه المكانة ومع هذه المنزلة
سنوات قليلة هي عمر المركز لكن العمر لا يقاس بالزمن بل بالإنجاز حيث نقش المركز اسمه بين أهم المراكز العلمية المتخصصة في تطوير الدراسات القرآنية والارتقاء بها تنوعت أنشطة المركز بين الملتقيات العلمية وموقع ملتقى أهل التفسير والبرامج البحثية والإعلامية إضافة إلى طباعة عدد من الكتب والبحوث والمنشورات العلمية والمركز لا يتوقف عند ذلك بل يسعى إلى إنجاز عدد من المشاريع الطموحة كموسوعة التفسير الموضوعي للقرآن ومعجم مصطلحات علوم القرآن
أدعو كذلك أيضا أهل العلم والاختصاص والذين لا شك يحبون القرآن وأهل القرآن أن يدعموا هذا المركز
مركز تفسير للدراسات القرآنية الرياض www.tafsir.net
مع تفسير مباشر مع تفسير مباشر
حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى ولا زال حديثنا متصلا حول سورة المجادلة مع ضيفنا الأستاذ الدكتور صالح صواب كنا دكتور صالح نتحدث عن كفارة الظهار ولفت نظري في عند الحديث عن آيات الظهار أن الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر الكفارة الأولى قال ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير ثم ذكر الكفارة أو الخيار الثاني والثالث فقال ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله ما تعليقك على هذا الختام للآيتين؟
الذي يظهر الله أعلم. أولا ذكر ذلكم توعظون به بعد الكفارة الأولى وهي الأعلى في التغليظ. فهو يقول بأن هذا زجر ووعظ لكم حتى ترتدعوا. وبعد أن ذكر سائر الأحكام المتعلقة بيّن أن الالتزام بهذه الحدود هو سبب في الإيمان بالله عز وجل ورسوله. فذلك لتؤمنوا بالله ورسوله جاء تعليقا على الحكم عموما، وذلك جاء تعليقا على العتق الذي هو
يعني خطر على بالي أيضا إضافة إلى ما تفضلتم به دكتور صالح، هو كثير للأسف الآن من أبناء المسلمين الآن أصبحوا يشككون ويهونون من شأن هذه الحدود الشرعية، ويرون أن مثلا قطع يد السارق أو جلد الزاني أو مثل هذا الحد الذي ذكره الله سبحانه وتعالى أنه نوع من التخلف، وأنه يتعارض مع حقوق الإنسان ويتعارض مع المدنية إلى آخره. فيعني لعل التنصيص هنا على ذلك لتؤمنوا بالله إشارة إلى أن التسليم والانقياد لأوامر الله في مثل هذه الحدود مما
نعم.
يعني
هو الحقيقة أنا أريد أن أقول بأن الحديث مع هؤلاء يكون من جانبين. الجانب الأول الجانب الديني الشرعي، فالمسلم يجب عليه أن يسلم بأمر الله عز وجل أيا كان.
هذه واحدة،
وهذا لمن كان مسلما معترفا بالإسلام. لكن هناك جانب آخر وهو جانب واسع للذين لا يريدون أن يلتزموا بالنصوص، وهو أننا حقيقة لا نجد تشريعا كالتشريع الإسلامي يعالج القضايا كما ينبغي. اليوم على سبيل المثال تعال إلى البلدان الإسلامية التي تطبق القصاص، وإن كان قد لا يطبق أحيانا لكن هذا هو الأصل، ثم تعال إلى الدول التي لا تطبق القصاص وانظر إلى الجرائم. صحيح. انظر إلى معدل الجرائم في هذه البلدان وفي تلك البلدان وهكذا. يعني قس على ذلك سائر الأحكام، فنقول تعالوا لا يمكن لهذه العقول البشرية مهما يعني اجتهدت ومهما توسع لا يمكن أن تصل إلى تشريع الإسلام.
الله أكبر. نعم. بعد أن ذكر الله حد الظهار هنا والكفارة، ذكر الله سبحانه وتعالى بعدها إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. ما مناسبة مثل هذه الآية بعد قصة الظهار وكفارة؟
حقيقة أنا أقول لك والمشاهدين، أجد في هذه السورة تسلسل عجيب. يعني هذه السورة تحدثت عن قضايا متعددة ابتداء من قصة حصلت وهي قصة خولة مع زوجها وبيان أحكام الظهار، ثم تحدثت عن الكفار في هذه الآية، تحدثت عن المنافقين، تحدثت عما كان يكون من نجوى بين المنافقين أو بين المنافقين واليهود كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء، تحدثت عن الأدب في المجالس، تحدثت عن علاقة اليهود بالمنافقين، جوانب مختلفة. والشيء الجميل جدا في هذه السورة الذي ينبغي أن تتأمله أنك لا تجد فاصلا بين موضوع وموضوع، هناك رابط يعني عجيب وغريب، وهذا سر من أسرار القرآن، بين كل موضوع. لا تشعر بذلك الانتقال من موضوع إلى موضوع انتقال حد فاصل، لا. هنا مثلا حكم من أحكام الظهار، خولة جاءت تشتكي فجاء الحكم، قال الله عز وجل وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم الذين لا ينفذون حدود الله. ثم جاء الحديث بعد ذلك عن من؟ عن الذين يحادون الله ورسوله وهم الكفار، ما شأنهم؟ كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله. انظر هذه الجملة، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. جاء هذا الرابط، الحديث عن الكفار وبعثهم، يربطك أيضا بالآية التي بعدها وهي ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ما شوف، ثم انظر ما يكون من نجوى، ضرب المثل في علم الله عز وجل هنا بماذا؟
بالنجوى.
لماذا؟ لمناسبة الحديث عن النجوى بعد ذلك. فجاء هنا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. ثم جاء
وأيضا فيه إظهار للمقصود الذي ذكرته دكتور صالح. نعم. في قوله هنا يوم يبعثهم الله جميعا فأحصاه الله ونسوه، وهذا المقطع الحقيقة مخيف جدا للمسلم.
نعم.
عندما يتأمل في هذه الدقة المتناهية في إحصاء الأعمال.
لا أريد فقط أن ألفت يعني نظر المشاهد إلى الروابط بين الآيات وبين الموضوعات المتعددة. يعني وتلك حدود الله جاء بعدها إن الذين يحادون الله يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات ذلك الذي ينبئ هو الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض بما في ذلك النجوى. جاء الحديث عن النجوى جاء بعدها ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى، ثم جاء توجيه المؤمنين وأنه لا ينبغي أن يتناجوا بالإثم والعدوان وكيف يتناجوا. ثم طيب ماذا عن نجوى مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ماذا عن سائر الآداب؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس. طيب من هم هؤلاء الذين تناجون؟ المنافقون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. فالحقيقة يعني
تناسب واضح جدا،
تناسب واضح وقوي، وهو إعجاز من إعجاز القرآن.
جميل. نعم. وموضوعه الذي ذكرته هو يعني بيان علم الله سبحانه وتعالى واضح في كل هذه القصص.
نعم.
جميل جدا. دعنا نرجع إلى قضية النجوى هذه، أنت كررتها كثيرا، ما المقصود بالنجوى؟
النجوى أصلها طبعا المسارة يعني، و
يعني الحديث السري أو ما يشبه السري بينكم.
نعم. الحديث الجانبي، الحديث المسارة أن يتسار اثنان أو أكثر. وقد جاء الحديث هنا ليس عن عموم النجوى، وإنما جاء عن نجوى التي نهي عنها هؤلاء المنافقون الذين كانوا إذا مر بهم المسلمون فإنهم ينفردون ويتحدثون فيظن هذا المسلم أنهم أرادوا به سوءا. في بعض الروايات أن لا يتحدث عن اليهود أو اليهود مع المنافقين يتناجون، فيقول المؤمن ماذا أراد هؤلاء بي، ماذا حصل للمسلمين، ربما هزموا، أصاب إخواننا يعني هزيمة أو غير ذلك. فيعني هذه النجوى فنهوا عن النجوى. ومن المناسب هنا أن نذكر ما يعني أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظر يعني كيف معاملة النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهه لنا في الأدب مع بعضنا. حتى المناجاة والحديث سرا لا ينبغي أن يكون إذا كان يؤذي الآخرين.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجي اثنان دون ثالثهما،
وهذا
فإن ذلك يحزنه.
نعم، وهذا فعلا
يعني
هو يحزنه.
يعني أنا عندما أكون معك ومعنا شخص آخر وأقول له يعني ثم أخذ يعني، والذي يظهر الله أعلم حتى الاستئذان هنا أنه لا ينبغي يعني.
أيوة.
لكن إذا كان هناك أكثر من واحد فلا لا بأس في ذلك.
أستاذنا كدكتور صالح لدينا اتصال لك، أبو عبد الرحمن من البرازيل، تفضل يا أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن تفضل.
نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
دكتور عبد الرحمن معكم غدريكو البرازيلي.
أهلا وسهلا، عرفتك، حياك الله يا أبو عبد الرحمن. يا مرحبا بك
شيخ، صحكم طيب، كيف حال الشيخ صالح؟
الحمد لله، حياكم الله.
هذا لقب أبو عبد الرحمن من زملائنا في الجامعة،
من برنامجكم من البرازيل.
بارك الله فيك.
من طريق الخدمة في ايباد
ما شاء الله،
الحمد لله، مقابلين من حلقاتكم المباشرة.
الله بارك
لكم يا شيخ مصطفى مسلم لليوم.
حياك الله يا أبو عبد الرحمن، وهذه فرصة طيبة أن تتابعنا من البرازيل، أسأل الله أن يتقبل منا ومنك.
جزاكم الله خير شيخ. شيخ صالح، أنا عندي أنا سويت بالأمس بعد صلاة التراويح أن سورة تبت يدا أبي لهب وتب. أحد الإخوة الذين أسلموا سألني لو أسلم أبو لهب يعني لبطلت حجة القرآن؟
نعم.
هذا كان سؤالي.
صحيح.
ثم أريد أقدم الشكر لهذه الخدمة لقناة دليل الشيخ، الخدمة آيباد وآيفون، الآن أستطيع ما شاء الله أتابع دروسكم حلقات مباشرة وأنا في برازيل.
الحمد.
يعني لو كنا بطريقة 18 ساعة أنا بعيد منكم، ولكن أتابع لحلقاتكم، وأسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم الله خير.
آمين.
شيخ، وكل عام وأنتم بخير. آمين. شيخ
أبو عبد الرحمن أبو عبد الرحمن، عفوا أبو عبد الرحمن، يبدو انقطع، كنت بسألها عن الوقت الآن عندهم. طبعا لك أبو عبد الرحمن من طلابنا في جامعة الملك سعود، وتخرج مؤخرا ورجع إلى البرازيل. نعم، جميل.
يبدو.
نعم، أجب يا دكتور عن سؤالي، وهذا سؤال يرد كثيرا في قوله تبت يد أبي لهب.
الحقيقة أبو عبد الرحمن يعني سؤال جميل جدا، وجميل أيضا أنه جاء من هؤلاء الذين هم حديث الإسلام.
طبعا أبو عبد الرحمن جزاه الله خير يعني مهتم بالدعوة.
نعم.
وهناك له جهود مشكورة، أسأل الله أن يوفقه.
وأنا أقول له هذا دليل قاطع على إعجاز القرآن، لأنه لو أسلم أبو لهب لفعلا كان سيكون موقف النبي صلى الله عليه وسلم موقفا محرجا. فهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى علم أن أبا لهب وهذه الآيات نزلت وهو على قيد الحياة، فعلم الله عز وجل أن أبا لهب لا يمكن أن يسلم وأنه سيموت كافرا. فهذا من إعجاز القرآن. ومثله وإن لم يصرح بالاسم ما جاء أيضا في قصة الوليد بن المغيرة، ذرني ومن خلقت وحيدا، إلى أن قال سبحانه وتعالى سأصليه سقر. فهذا أيضا وعيد وهو على قيد الحياة، فهذا هو من إعجاز القرآن. ولكن أيضا ينبغي أن يعلم، لأنه بعض الناس يخلط بين قدر الله عز وجل وعلمه وبين عمل العبد، لا، لم يعني يحل بينه وبين العمل، ولكنه علم الله عز وجل السابق والشامل، وهو كما قلنا دليل على إعجاز القرآن، وهو نوع من الإعجاز الغيبي المستقبلي.
يعني تأكيدا لكلامك دكتور صالح، وهذه فائدة يعني مهمة للمشاهدين، يقول الشيخ الكاتب مصطفى صادق الرافعي رحمة الله عليه، نعم، أن القرآن الكريم فيه آيات لا يمكن أن يجازف أن يقولها عاقل،
نعم،
لو كان بشر الذي تكلم به، مثل قوله سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب،
تصور لو أن أبا لهب أسلم،
نعم، ومثل قوله سبحانه وتعالى قل لا إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فيقول لو كان بشر هو الذي يقول هذا الكلام لشك في عقله، لأنه من يضمن،
من يضمن،
من يضمن أنك لا يعني افرض أنك ضمنت كل الذين ذهبوا أنهم لا يأتون بمثل هذا القرآن، هل تضمن الذين يأتون؟ لكن دليل على أنه لا يقوله إلا خالق البشر الذي يعرف الغيب ويعلم الغيب سبحانه وتعالى، وهذا من كمال إعجاز القرآن الكريم كما تفضلتم. نعود إلى حديثنا دكتور صالح عن قضية النجوى، وذكرت أن الذين يتناجون حتى في مجالسنا الخاصة اليوم دكتور صالح، عندما تجلس أنت في مجلس وترى اثنين أو ثلاثة بجنبك يتحدثون بحديث لا تسمعه أنت ويضحكون، أنا الحقيقة عن نفسي أنا أتضايق من مثل هذا المجلس وأرى أنه ليس من الأدب.
ولهذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه، ويبقى أدبا عاما حتى أيوة. يعني وجود أكثر إلا إن كانت هناك حاجة فلا بأس.
جميل جدا. طيب، في قوله سبحانه وتعالى هنا يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، يعني بعد أن تحدث عن النجوى وهي مما يحدث في المجالس،
نعم،
انتقل الحديث عن أدب
المجلس. أدب آخر، أدب المجلس، وهذه يعني كما يذكر العلماء جاء مجموعة أو جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من البدريين، فجاءوا فسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم وبقوا واقفين، كان المجلس طيب
مليء بالله،
نعم مليء، وسلموا على الناس فردوا عليهم السلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض من حوله بالقيام لهؤلاء، وهذا أيضا من الأدب أن نحترم الإنسان القادم، هذا من الأدب أن نحترم الإنسان القادم. بعض الناس يعني ربما يشكل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى فيه أن يقيم الرجل الرجل من مجلسه، ونحن نقول نعم أنت لا ينبغي لك أن تقيم إنسان، لكن أنا كصاحب بيت أقول لابني أو لأخي أو لمن يعني يعز علي أن أقول له قم من هذا الضيف، فليس هناك، فأنت فالنهي هنا موجه لمن لك أيها الإنسان ألا تقيم الرجل من مجلسه. والأصل هو التفسح، فإن عجز، ولذلك بدأت الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. لكم، لكن بعدها وإذا قيل انشزوا فانشزوا،
يعني قوموا،
نعم، النشوز هو الارتفاع،
أيوة،
والمراد هنا القيام،
أيوة،
وإذا قيل انشزوا فانشزوا، فإذا طلب منكم القيام فقوموا. هذا فيه حقيقة تأدب مع الآخرين، فيه تربية للنفس أنه أنا لا ينبغي أن يكون هدفي أناني وأكون، لا، إيش المشكلة لو أنني قمت، ليس هناك إشكال، نعم، أن أقوم من أجل فلان أو فلان، فيه تربية للنفس أن أشعر أنني
الإيثار والأدب، ولا
فيه إيثار، وفيه أشياء كثيرة. والحقيقة من الأشياء الملفتة هنا أن الله عز وجل رتب على الاستجابة لهذا الأمر وإذا قيل انشزوا فانشزوا
يرفع الله،
ما الذي يحصل؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هذا جواب الطلب، جواب الأمر، لأنه لم يقل يرفع الله الذين، ليست جملة مستأنفة، انشزوا حتى يتحقق لكم الرفعة. فإذا التزمت بهذه الأوامر تحققت الرفعة، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
فتح الله عليك دكتور. أستاذنا قبل أن نذهب إلى الفاصل تختار الفائز.
الفائز
حلقة الأمس نعم كنا سألنا سؤالا
نعم
فقلنا آيات من القرآن من الجزء 27 كانت سببا في دخول جبير بن مطعم رضي الله عنه في الإسلام بعد ذلك.
نعم.
فما تلك الآيات؟ جاوب الدكتور صالح.
سورة الطور بداية. نعم. الطور. نعم.
سورة الطور الآية 35 و37
لكن لا تقولها مرة ثانية لأنه قد يكون الضيف
ما عنده جواب.
أظن الفائزة هي مريم أحمد.
ما شاء الله السعيد. خلى عندك نعم. يعني حطوا الكاميرا على الشيخ صالح.
أظن.
مريم أحمد السعيد أكثر الفائزين في مسابقتنا السنة هذه من النساء ما شاء الله.
نعم.
أسأل الله أن يبارك. مريم أحمد السعيد نعود لعلنا نذهب إلى فاصل ثم نعود إليكم أيها الإخوة في إكمال حوارنا.
مع تفسير مباشر مع تفسير مباشر رمضان.
علم الله المؤمنين آداب المناجاة فيما بينهم في آيات من الجزء 28. فما تلك الآيات؟ أرسل الإجابة الصحيحة برسالة نصية على الرقم 00966-533-200-575 لتحصل على جهاز سامسونج جالاكسي تاب طوال أيام شهر رمضان المبارك. يتم فرز الإجابات الصحيحة يوميا واختيار الفائز بالقرعة.
مع تفسير مباشر مع تفسير مباشر.
حياكم الله يا أيها المشاهدون الكرام مرة أخرى في هذا المجلس القرآني مع الدكتور صالح صواب ولا زال حديثنا حول سورة المجادلة. توقفنا دكتور عند المناجاة والمجادلة وقضية القيام من المجلس وآدابه ويعني ما فيه من تأديب المسلمين وتأديب المؤمنين باحترام وتوقير القادم وإلى آخره. جاءت الآية التي بعدها في قضية مناجاة خاصة وهي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبق معنا في سورة الحجرات الحديث حول لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. يعني ما العلاقة بينها؟
أولا طبعا المناجاة هنا جاء الحديث عنها من جوانب متعددة. أولها أولئك الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النجوى ولكنهم لم ينتهوا وهم المنافقون.
أيوة.
ثم جاء بعد ذلك تأديب المؤمنين في ما هو موضوع النجوى إن كانت هناك نجوى. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى.
جميل.
فهو توجيه لموضوع النجوى بصرف النظر عن الأدب الذي يعني يكون هذا شيء لكن موضوع النجوى يجب أن يكون كذلك. ثم جاء بعد ذلك في هذه الآية الحديث عن النجوى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو قائد الأمة وهو شخص ليس له مثيل وليس هناك من يقوم مقامه وحاجات الناس المختلفة قد تثقل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا ينبغي أن يكون هناك يعني إثقال على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأمر الله عز وجل المؤمنين أن من أراد أن يناجي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقدم صدقة عندما يناجي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
يعني يتصدق ثم يناجي.
نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم
صدقة
فأمروا بذلك. ولكن هذه يعني كان هناك ربما ثقل أيضا على الناس فيقال بأنه لم يعمل بهذه الآية إلا علي رضي الله عنه ناجى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقدم صدقة وما لبثت أن نسخت الآيات ربما بعد عشر أيام أو أقل كما يذكر بعض العلماء. فجاءت الآية التي بعدها تخفيفا على الأمة أو على أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله بمعنى اكتفوا بهذا وعفى الله سبحانه وتعالى عنكم. علما أن إيجاب هذه الصدقة ليست إلا على من يجدها لأن الآية الأولى
فإن لم تجدوا فإن الله
غفور رحيم فمن كان يجد الصدقة فليقدمها ومن لم يجد الصدقة فلا شيء عليه، فإن الله غفور رحيم. ثم خفف الله عز وجل عن الجميع عمن يجد وعمن لا يجد، ونسخت الآية، فهذه من الآيات المنسوخة.
يعني كان الهدف منها والغرض هو توقير النبي صلى الله عليه وسلم،
توقير النبي صلى الله عليه وسلم
وإعطاء مكانته
وبيان أيضا رحمة الله عز وجل بالأمة.
جميل.
نعم.
الآية التي بعدها بقي معنا أقل من 6 دقائق دكتور. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون اتخذوا أيمانهم جنة بعدها بآية. ولعل هذا يكون فيه جواب لسؤال أحد الإخوة على الفيسبوك، يقول لماذا يكثر المنافقون من الحلف للناس وحتى في يوم القيامة يحلفون لله، وهل كثرة الحلف دليل على النفاق؟
أولا هذه الآية تتحدث عن المنافقين في القول الظاهر والله أعلم، وهو غاية، لأن هناك من يقول بأنها تتحدث عن اليهود.
أيوة.
ألم تر إن الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، لكن القوم الذين غضب الله عليهم هم اليهود، ومن ثم فالأولى أن يقال بأن الآية تتحدث عن المنافقين الذين تولوا اليهود.
جميل.
وقوله ما هم منكم ولا منهم، أي أن هؤلاء المنافقين ليسوا من المسلمين وليسوا من اليهود، كما قال الله عز وجل مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فهكذا طبيعة النفاق. النفاق كما قال الله عز وجل لماذا، وهو إجابة صريحة في الآية على هذا الجواب، لماذا يكثر المنافقون
من الحلف
اتخذوا أيمانهم جنة
يتقون بها
وقاية سترة يستترون بها، لأن هذا الحلف هو الذي يقيهم العقوبة.
فلو
أنه لم يحلف، ولذلك اقرأ سورة التوبة، يحلفون بالله ما قالوا سيحلفون لكم إذا انقلبتم إليهم يحلف، وهكذا. فتجد أنه لماذا؟ لأنه مفضوح. فلا يعني يمكن سورة المنافقون أيضا اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، فلا يستطيع أن يقي نفسه إلا بالحلف. وهذه هو شأن المنافقين، لأنه يعني الأفعال تناقض الأقوال، فلا يجد طريقة إلا الحلف من أجل إقناع الآخرين بأن هذه الأفعال هي أفعال صحيحة، فيلجأ إلى الحلف. هل الحلف هو من علامة النفاق؟ نقول الحلف الكذب.
أيوة.
نعم هو من علامات النفاق، لكن في الجانب الآخر لا ينبغي للمؤمن أن يعود نفسه الحلف حتى وإن كان صادقا.
يا سلام. جميل.
الإنسان الواثق من نفسه يعني لا ينبغي أن يكثر من الحلف، كل شيء أحلف، هذا يدل على أنني عديم الثقة. بالعكس الذي يجب على الإنسان الحازم أن يقول كلمته وبدون يمين ويقول أنا سأنفذ، فإذا قلت وصدقت وأنت لم تحلف فهذا أقوى. أما أن ألزم نفسي وأحلف أنني سأفعل أو أنه قد حصل كذا وكذا، هنا أبقى يعني.
جميل.
نعم.
نختم يا دكتور بالحديث عن قوله عن حزب الشيطان وعن حزب الله سبحانه وتعالى في آخر السورة.
هو الحديث حقيقة جاء عن هؤلاء المنافقين، وقد بين سبحانه وتعالى ذلك بقوله استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله.
المنافقون.
نعم. استحوذ عليهم الشيطان،
يعني سيطر عليهم سيطرة.
استحوذ بمعنى استولى وغلب عليهم. نعم. وهو معنى السيطرة، فغلب عليهم الشيطان. والحقيقة تعجب يا أخي، فعلا من هؤلاء المنافقين لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون، وتعجب من هؤلاء الكفار، فلا تجد يعني تفسيرا لذلك إلا أن الشيطان قد غلب عليهم واستولى، فهو يوجههم إلى كل ما فيه سوء ويقودهم إلى كل يعني شر. يعني لو كان عندهم أدنى عقل
منطقيا ما تمشي.
نعم. لكن خلاص يعني إذا عميت القلوب فانتهى الأمر. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. ثم وصفهم الله عز وجل بأن هؤلاء الذين انقادوا للشيطان هم حزب الشيطان.
نعم. جميل. ووصف المقابلين من المجاهدين أنهم حزب الله.
نعم.
في قول يا دكتور هنا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، قاعدة من قواعد القرآن المطردة.
نعم. لا نريد أن نفصلها عن بداية الآية. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، فهم في جملة الأذلين. وإذا كل من حاد الله، وهي قاعدة، كل من حاد الله، كل من شاق الله ورسوله فهو دليل، وإن بدأ أنه منتصر. لماذا؟ لأنه كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، فالغلبة هي لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأتباعه.
فتح الله عليك دكتور صالح، وشكر الله لك، انتهى وقت الحلقة. وكان عندي بعض الأسئلة ولكن لعلنا إن شاء الله لعلك تجيب عنها في ملتقى للتفسير إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى.
أيها الإخوة المشاهدون انتهى وقت اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون نافعا مفيدا لنا جميعا، وأن يجعله عونا لنا على تدبر القرآن وفهمه والعمل به. باسمكم جميعا أشكر فضيلة الشيخ دكتور صالح بن يحيى الصواب أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة صنعاء على ما تفضل به، كما أشكركم على حسن المتابعة، وألقاكم غدا وأنتم على خير بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
رمضان خير يهدي في مدى أدى البشائر، فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر، وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكرها، هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر. قد أنزل
هذا البرنامج يأتيكم برعاية مركز تفسير للدراسات القرآنية.